قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي كما عودتكم في بداية كل شهر وفي أول جمعة ضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح أبا محمد الحيدان حياكم الله شيخ صالح
حياكم الله وحياكم
أصعب تواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية كما عودتكم في حلقات سماحة الشيخ صالح أبا محمد الحيدان نبتديها بكلمة يوجهها الشيخ للمشاهدين والمشاهدات
نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
اللهم صل
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وبعد في هذه الأيام أيام تقابل عواصف الفتن من جهات متعددة ويكثر اتصالات من بعض تلك البلاد
نعم
ومن ذلك في اليمن يستنكرون أن يكون جواب في الرجاء بأن يتخلى علي عبد الله ويقول ويثني عليه البعض
لا.
هذا الآن نحن في الشهر الرابع فيما أظن أو أجزم لهذه الحركة التي جرت على اليمن وعلى من يختلط بهم سوءا كبيرا والمملكة لا شك أبناء المملكة يهمهم الوضع الجميل لأهل اليمن لأنهم جيران والخلطة بهم كثيرة وكم بودي وكم بود غيري أن ينهي الرئيس علي عبد الله صالح هذه المشكلة بأي حل يكون فيه الخير لليمني عموما ولمن له صلة بهم ثم إن في هذه الأيام مما نشاهد على بعض القنوات فجائع وفظائع في ليبيا وفي سوريا وفي غير ذلك نسأل الله جل وعلا أن يعجل هذه الفتن بالقضاء عليها وأن يريح أهل تلك البلاد من القائمين على تلك الفتن لا شك أن بلاد سوريا تهم المملكة كثيرا أعني بذلك الشعب لكثرة الاختلاط بينهم وربما أنساب وغير ذلك لكن للأسف أن سوريا كأنها قناة بين المملكة وإيران الذين يقصدون بمملكة سوء ولا يستطيعون الذهاب إلى إيران يذهبون عن طريق
سوريا
هذا من جانب ومن جانب نحب لأهل سوريا ما نحبه لأنفسنا نحب أن لا يتولى السلطة فيهم إلا مسلم حقيقي يؤمن بالله ورسوله ويعظم شريعة الله ويمجد صحابة محمد
اللهم صل وسلم
صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين ولا شك أن هذا الرجل ومن معه بل أن هذا الحزب البعثي الاشتراكي الذي يقال مما يقال فيه الحزب ربي لا شريك له البعث ربي لا شريك له بيتا من الشعر سقيم خبيث فنسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بالخلاص من كل بلية وسبقا أشرت إلى أن الرجل نصيري أي من بقايا الدولة الفاطمية الذين قال الناس العلماء عنها إن باطنها الكفر المحض وإن تظاهرت بأنها من الشيعة الاثني عشرية في العلم والفقه والقضاء والمطلع على تاريخ الدولة الفاطمية الخبيثة والسجود للخليفة يعلم مدى بعدها عن الإسلام وأهله. ثم إن من يتنقص خير صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أو يتنقصهم جميعا لا شك أنه لا خير فيه، ولا يقال إن هذا من أهل التقوى والإيمان والهدى. فنسأل الله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين كل كربة. نحن نحمد الله في بلادنا أن عافانا الله وأعفانا من المظاهرات السيئة والفوضويات الماجنة والاعتراضات السقيمة الخبيثة الخطيرة، فالفضل لله جل وعلا، له الفضل والنعمة، وعلينا أن نشكره ونحمد الله جل وعلا ونشكره جل وعلا على ما من به علينا في هذه الولاية التي نعيش بظلها، تعظم شريعة الله وتحمي حمى التوحيد وتحرص على صيانة العقيدة وتحرص الشريعة وتحمي الأخلاق وتعتني بذلك، فكل ذلك من فضل الله. فهنيئا لنا جميعا في المملكة،
اللهم لك،
وهنيئا لمن يحبون المملكة. وفيما يتعلق بما قال لي وسمعت فيما يتعلق باليمن، وهل يسلم الحكم للأخوان المسلمين أو للحوثيين أو للاشتراكيين؟ لا شك أن أهل اليمن بحول الله لن يسلموا حكمهم للاشتراكيين ولا للحوثيين اثني عشرية ولا للأخوان المسلمين. فإن هؤلاء الذين أشار إليهم لا أرى أنهم أهل لأن تكون لهم الولاية في البلد الإسلامي، لأنهم لا يهتمون للعقيدة،
نعم،
ولا يرون مانعا من المؤاخاة بين الرافض الذي يسب أبا بكر الصديق ويكفر عثمان ويكفر سائر الصحابة، لأنه يرونهم إخوان. والحقيقة أن كل من يحرف القرآن ويتهم عائشة رضي الله عنها وقد برأها الله يعارض القرآن في هذا القول، فلا يصح أن يقال إن هذا أخ وآخا والمسيرة واحدة. وإنما نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين، كم نتمنى أن يهتدي أبناء الشيعة ويتخلوا عما يضاد ما كان عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبنائه وأبنائه وإخوانه وبقية أصحاب محمد. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان. ثم إني أنصح من في بلادنا بالخصوص أن يكثروا من الدعاء لدولتنا بأن يثبتها الله ويصونها ويدفع عنها عادية الشر ويقيها شر أعدائها وشر من ليسوا بأعداء، كما أسأل الله جل وعلا أن يسمعنا عاجلا غير آجل، وقد انحلت مشكلة ليبيا،
آمين،
وقضي على القذاف فقذف بعيدا عنها،
آمين،
وحقنت الدماء. وفي سوريا نشاهد ما نشاهد من جرائم واعتداءات إذا صحت فلا يمكن يقبلها عاقل ولو كان عدوا لسوريا.
الله.
فنسأل الله اللطف العاجل، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد.
أبدأ بالاتصالات، أبدأها من اليمن. أبو صابر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو صابر.
الله يحييك.
تفضل.
أولا أعزي الشعب اليمني بوفاة الشيخ المجاهد أسامة بن لادن والأمة الإسلامية عامة.
طيب تفضل.
ثانيا أقول للعالم أجمع، سواء حفر له قبر أو رمي في بحر فهو في القلوب حيا وميتا.
أبو صابر،
سؤالي يا شيخ صالح.
طيب.
متى يصلى على المسلم صلاة الغائب؟
طيب أبشر. شكرا حبيبنا، شكرا لك. أبو محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله حييك. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
سؤالي هو شيء أنا حضرته.
أيوة.
وشهوا المغتاب المنتحي،
نعم،
أو الحليق اللي كافن عن الناس.
طيب طيب.
بس هذا سؤال.
شكرا لك، شكرا لك. أبو عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
حياك الله أبو عبد الرحمن.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل يسمعك، تفضل.
أسمعك بادر بس.
تفضل.
أسأل الله أنك حبك الله يا شيخ صالح.
تفضل تفضل.
يا شيخ صالح حبيت أسألك عن حكم الزير عند النساء وعند الرجال.
الزير الزير. طيب. طيب. شكرا لك أبو صالح، السلام عليكم. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل أبو صالح تفضل.
حياكم الله يا شيخ صالح.
حياك الله
أبو صالح.
أسأل فضيلة الشيخ.
أيوة.
ما هو المشروع في حق المسلم؟
أيوة.
خاصة من له أو عليه حقوق مالية للآخرين، هل المشروع المبادرة في كتابة الوصية؟
طيب.
أم يسعه التأجيل في الكتابة؟ السؤال الثاني لو تكرمتم، هل هناك صيغ شرعية لكتابة الوصية أم يمكن أن يكتب المسلم ما يريد من الصيغ المألوفة والمعتادة والمنتشرة بين الناس؟
طيب.
السؤال الثالث والأخير،
نعم،
هل لابد من توثيق كتابة الوصية في كتابات العدل مثلا كما هو عندنا في المملكة، عند من يرغب أو يكتب وصيته يذهب لكتابة العدل، أم يمكن للمسلم أن يكتب وصيته؟
نعم.
ويشهد عليها مثلا من يشاء.
طيب.
نريد توجيهكم فضيلة الشيخ.
شكرا. معي من ليبيا، السلام عليكم. عبد الله. عبد الله من ليبيا.
السلام عليكم.
سلام، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا بك، حياك الله عبد الله.
نريد نكلم الشيخ صالح.
يسمعك. تفضل تفضل.
السؤال
عن ملاحظة هيك دقيقتين.
طيب تفضل، سؤالك سؤالك.
صحيح ما قلته في القذافي وأنا أتفق معكم في ذلك من تكفير وغير ذلك، ومع هذا كان الأمر قبل 30 سنة، ولكن ما قلته قد زاد الطين بلة، وقد سمعنا تسويكم كلها تحرف على حق نفسنا.
عبد الله عبد الله،
وهذا ليس غريبا عنكم.
اسمعني عبد الله، عبد الله اسمعوني يا أهل ليبيا، أنا قلتها في حلقات ماضية، نحن حينما نستضيف ضيفنا نتيح له المجال، ونتيح المجال أيضا للمتصل أن يتحدث، لكن ليس بهذه الطريقة. المتصلين من ليبيا في مؤخر، المتصلون من ليبيا مؤخرا، يعني مع احترامي وتقديري، أصبح يعني كأنه أشبه بدعاية للنظام القذافي، وأنا لا أسمح لا للقذافي ولا غير القذافي أن يتحول برنامجي إلى مديح لأحد. نحن نرى الأحداث أمام عيوننا، فلا يأتي أحد يزكي نظام ولا حاكم. شكرا لك. علي من السعودية، السلام عليكم. شكرا لك. أبدأ بالأسئلة. صلاة الغائب يا شيخ صالح هذه إشكالية، لأن ربما أحداث الأخيرة لبن لادن أحدثت إشكالية، لكن نحن نحتاج إلى تحرير شرعي للمسألة أصلا، بعيدا عن قضية أنه بن لادن أو غير بن لادن.
لم يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت صلاة الغائب إلا ما كان من النجاشي.
نعم.
حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوفاته وصلى عليه،
اللهم صل وسلم عليه،
خرج بأصحابه وصلوا عليه صلاة الغائب، يعني صلاة الجنازة.
نعم.
ثم مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أناس، وفي عهد الخلفاء الراشدين الثلاثة بل الأربعة.
نعم.
ولا يحفظ أن أن الخلفاء الراشدين صلوا على أحد صلاة الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد ولم يحفظ الصلاة عليه صلى على القبر، ذهب وصلى عليه.
نعم.
كما في قصة المرأة التي تقومه المسجد.
صحيح.
ولم يعلموه بوفاتها، يعني. لكن هذه القضية،
نعم،
لم تتكرر، ولهذا فالمسألة مسألة خلاف بين العلماء، هل يصلى على الشخص صلاة الغائب أو لا.
نعم.
وهل إذا مات أحد في بلد يصلى عليه في بلد آخر صلاة الغائب؟ وقيل إذا مات ولم يصلى عليه يصلى صلاة الغائب، وإذا صلي عليه اكتفي بالصلاة التي صليت عليه.
نعم.
كل ذلك بحث أهل العلم، إلا أن جمهور العلماء على عدم الصلاة على غائب، لأن هذه المرة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما استقروا في المدينة وجاء خبر وفاة النجاشي، ليس هناك في ذاك الوقت برقيات ولا شيء، وإنما هو خبر سماوي بلغ
الله
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أصحابه وصلى عليه،
اللهم صل
صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
ثم هو لم ينهى عن الصلاة على أحد غائب، ولم يأمر ولم تحفظ قضايا عن الخلفاء الراشدين.
نعم.
أبي بكر وهو خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر وهو خير الناس بعد أبي بكر بعد النبي وأبي بكر، وعثمان.
نعم.
وهو خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر، وعلي وهو خير أصحاب النبي بعد الثلاثة.
نعم.
لم يعرف أن أحدا صلى صلاة غائب، وقد مات ناس من الصحابة لما قتل القرى ما قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على صلاة غائب، الذين قتلهم قبيلة من العرب ما قام النبي يصلى عليهم صلاة الغائب، والذين قتلوا في مكة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم صلاة الغائب، ولهذا صار الخلاف قوي. وإن كان الدليل تلك القصة النبي لم ينهى عنها ولم يأمر بالاستمرار عليها، هذا من جانب. ومن جانب أسامة بن لادن، أسامة بن لادن كانت له أمور محل استنكار عند العلماء عندنا في المملكة، وكانت تصرفات. أما هو فقد إذا كان حقا قد مات فأمره إلى الله جل وعلا، وهو لا سبحانه وتعالى العالم بالسرائر. هو ماتت بسببه أمور، وانقاد أناس وفجروا تفجيرات ويرون أن ذلك جهاد وهو ليس بجهاد إلى غير ذلك، لكن المطلع على ما في القلوب هو الله جل وعلا. ثم إن المسألة مسألة الخوارج وأمرهم، النبي أخبر أن الذين يمرقون من ذلك الرجل الذي قال للنبي اعدل فإنك لم تعدل، قال يخرج من ضئضها من شاكلته لأناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صلاتهم صيام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، صلاتهم يطيلون ويتهجدون ويتضرعون وإلى آخره، لكن الصادق المصدوق أخبر عنهم، وأخبر أن الفئة التي تقتلهم أولى الفئتين المختلفتين بالحق، وكان قتلهم على يد علي رضي الله عنه ومن معه. ما كانوا لا يصل، ولهذا السؤال عنهم علي رضي الله عنه قيل أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا. فأسامة بن لادن كان حقا قد قتل وقتلته الدولة الأمريكية، فالله أعلم بذلك يصح ولا يصح، ولم يسلم إن صح ما قيل، ما سلم للمسلمين ليعتنوا به هم. وأما فيما يتعلق به فلا شك أن فتنا حدثت لا نقصد نجزم أنه هو السبب فيها، لكنه وراء كثير منها. فنسأل، فإذا كان مات على شهادة أن لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه وشهادة أن محمد رسول الله، فنسأل الله أن يغفر له.
آمين.
لأن من مات على الشهادتين
آمين.
مخلصا بذلك فإن الله جل وعلا عفو كريم، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله المستعان.
طيب، حتى بس لا يشكل على المشاهد الكريم شيخ صالح في مسألة صلاة الغائب، أحيانا أصلي على شخصيات معينة هنا في السعودية أو في غيرها، أحيانا علماء أحيانا رؤساء أو غير، المخرج الشرعي في هذا؟
ما دام أن المسألة مسألة خلافية، وأنه إذا من صلى على غائب لا يقال أنه ارتكب أمرا منكرا فظيعا، ومن لم يصلي على الغائب لا يقال أنه ترك أمرا ما كان له أن يتركه، فالمسألة في سعة. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من مات ولم يصلى عليه صلوا عليه،
نعم،
ما دام أن النبي لم يقل إذا مات أحد من أعيان المسلمين ووجهائهم في الدين إلى آخره أو الأئمة، ما قال من مات ولم يصلى عليه صلوا عليه،
نعم،
فالأمر في سعة ولا إشكال. إلا أن سيرة الصحابة من الخلفاء الراشدين وعامة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حملوا هذا الدين وبلغوه لمن بعدهم، لم يثبت أنهم كانوا يصلون صلاة غائب على أحد ما.
نعم.
النبي صلى على القبر، وبسط العلماء الصلاة على القبر لمن لم يكن صلى عليه، وبعضهم حددها بشهر، والأمر والله الحمد واسع.
نعم. أيضا مسألة الآن أثارها العلماء مؤخرا، ربما كان في مصر أكثر من أثارها، في قضية رمي المتوفى بهذه الطريقة في البحر وغيرها.
هو البحر الميت يرمى في البحر إذا مات وهو بعيد عن الساحل،
نعم،
ولم تكن ثم وسائل يمكن أن يدفن فيها، ويسعى له بما يحفظه عن أن تأكله حيتان البحر،
نعم،
لكن هذا لم يذكر أنهم تسلمت أنه تسلمه مسلمون. إن كان الأمر أمر قتل فالله جل وعلا يجازي من قتله بما يستحق،
نعم،
فالله جل وعلا هو الذي يفعل ما يشاء. نحن لا نزال لا نجزم بيقين أن الرجل مات أو أنه قتل. الخبر لم يأتنا من أهل الإسلام. الخبر الذي يعتمد ولا يشك فيه إذا جاء عن طريق الثقات الأثبات من المسلمين أن فلانا مات يجزم بأنه قد مات. وأما أن يقال أنه مات قد يكون أخفي ولم يمت، الله أعلم بذلك.
سألك أبو صالح بالنسبة للمشروع في حق المسلم الحقوق المالية، ذكر كتابة الوصية أو التأجيل، صيغة الوصية كيف تكتب، توثيقها أيضا في الجهة الشرعية.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد نصا للوصية، وإنما يكتب المرء في الوصية التي يريد ما يريد كتابته. إن كانت عليه حقوق
نعم
فهو مطالب بأن يكتب الوصية يبين ما عليه. إن كانت له حقوق على الآخرين
نعم
فمن باب حفظها وصيانة حقوقه أن يكتب وصيته أن له ما هو كذا وكذا. إذا لم يكن له ما يصيبه لا له ولا عليه فلا يلزمها يوصي. ولذلك سئل ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي حديث من رواة حديث الوصية
نعم
فقال لم أدع شيئا لأوصي به. ثم الوصية إذا أراد الإنسان أن يوصي بخير فالعلماء نصوا على أنه لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، وإن اختار كثير منهم أن تكون الوصية في أعمال الخير بالربع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال إني ذو مال ولا يرثني سوى ابنة واحدة، واستأذن النبي ليوصي بماله فلم يوافق، قال نص بشطر المال فلم يوافق، قال بالثلث، قال بالثلث والثلث كثير. فكثير من العلماء ومنهم ابن عباس يرى أن تكون الوصية بالربع فما دون فلا حرج، ولم يحدد وصية. لكن الناس كانوا معتادين أن الذي يريد أن يوصي أن يقول الموصي هذا ما أوصى به فلان بن فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن عيسى عبد الله ورسوله، ثم أوصى بكذا وكذا وأوصى ذريته بالتقوى الله والتمسك بدينه إلى غير ذلك من الأمور الخيرة، فالأمر فيه واسع ولله الحمد.
طيب أخذ اتصال من العراق. عمار السلام عليكم. عمار
السلام عليكم. شيخنا ما حكم دخول المرأة الحائضة للمسجد؟
طيب في سؤال آخر؟
السؤال الأول. السؤال الثاني
أيوة
ما حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض القرآن المفسر؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث
أي
ما حكم أخذ المبالغ النقدية من الحجامة؟
من الحجامة. طيب
من الحجامة. السؤال الرابع عندي لي حق في استلام قطعة أرض والموظف المختص لا يخرج القطعة إلا بشرط أن أعطيه مبلغ من المال، فما حكم الشرع في ذلك؟
طيب. شكرا لك. خالد من السعودية السلام عليكم. خالد
نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله تفضل.
كيف حالك يا
أخي؟ حياك الله. سؤالك.
سؤالي يا شيخ أنا أخذت ثلاث دكاكين
أي
من شخص سعودي.
طيب
وكانت الدكاكين هذه يعني متحالكة مرة يعني جبت أنا بتأثيثة يعني جبت بلاط وسيراميك وبطحة وخرسان وسمنت وعمال.
طيب
استأجرت المبلغ يعني زهيد، بعدين استقدمت العمالة واتفقنا على أنهم يستأجرون الدكاكين مني أنا.
طيب
فهل يحق لي مثلا أجرهم غير المبلغ اللي استأجرته من السعودي هذا؟
طيب أبشر.
الله يعطيك.
شكرا شكرا لك. أبو مصعب من السعودية السلام عليكم.
سلام.
أبو مصعب السلام عليكم. حياك الله تسمعك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياك الله شيخ محمد. حيا الله شيخ صالح.
تفضل.
أقول بارك الله فيك من نعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد أن جعلنا من طبق هذه الشريعة وحكم الكتاب والسنة.
طيب.
وهذه الشريعة تنبذ الغلو والتطرف وكما كذلك تنبذ التفريط في ثوابت الدين.
طيب.
وحيث أن أهل العلم كثيرا ما صدروا فتاواهم في نبذ الغلو والتطرف ونحن معهم قلبا وقالبا.
أيوة.
لكن كذلك ينبغي أن يكون هناك وقفة جادة في من يمس ثوابت الدين وما قامت عليه هذه البلاد من أمور شرعية ثابتة.
أبو مصعب. نعم. أبو مصعب وش الثوابت؟
من ذلك موضوع مثلا الاختلاط وقضية ما يصدر الآن من بعض المسؤولين في قضية المنادات باختلاط البنين والبنات والتصدر هذا.
طيب.
والتصريح به وعدم.
طيب.
التهاوم في هذا.
طيب.
وصدور ذلك عبر وسائل الإعلام.
أبشر يا أبو مصعب.
نريد بارك الله فيك شيخ محمد.
سم.
الله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا الأمر للناس.
رسالتك وصلت أبو مصعب، أنا أعرف إيش تريد. أبشر، ما لك اللي يرضيك، بس عشان الوقت. الأمير خالد بن طلال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضل أبو الوليد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حي الشيخ صالح.
تسلم.
والدنا وشيخنا ويقويك الله وعالمنا. نقاط سريعة إذا أمكن الشيخ صالح يعلق عليها.
تفضل.
نرى الكفار يذبحون في السنة، نرى المفسدين في الأرض يذبحون في السنة، نرى الرافض يذبحون في السنة، نرى الآن حكامنا اللي مفروض يكونوا مسلمين يذبحون في السنة. فالوضع استفحل وصار إذا حكامنا يذبحون في بلاد العربية الإسلامية في أهل السنة، فما بالك الكفار كيف ينظرون إلينا؟
طيب.
هذا واحد. اثنين، كيف، سؤال سابق سألته، كيف دعم وما هو الحكم الشرعي في دعم الأحواز من عرب وفرس من ناحية أهل السنة؟
نعم.
ثالثا، ولي الأمر نراه عندما يرتجل وعندما يقرأ من ورقة، ونرى ونسمع في التلفزيون، وعندما يكتب في تكتب في تصريحاته دائما في دعم لولاء العلماء وإلى الكتاب والسنة والدليل منع الفتوى إلا لعلماء وهيكبر العلماء، والدليل عندما شكرهم في الأزمات الأخيرة، وكذلك في فطال أمير نايف، وكذلك في الفتوى في البيان عدم المساس بهم، والنشرة الأخيرة بالنسبة لوضع المنشورات المطبوعات عدم المساس بما يمس الشريعة وهيكبر العلماء وعدم التجريح، وهذا بالعكس بعض الناس في توجه الشرعي زعلوا من هالتوجه، هل كان في جهة حكومية أو جهة خاصة في تصرفات تناقض الكتاب والسنة، تناقض السلف الخلفاء الراشدين والسلف الصالح، تناقض توجه المجدد الإمام محمد السعودي الإمام محمد بن عبد الوهاب، وتناقض المؤسس الملك عبد العزيز المؤسس هذه البلاد وولاة أمرنا، والفتاوي والبيانات الأخيرة توضح ذلك بأنهم يحركون المسلم الذي هو فطرته الإسلام إلى مواضيع تشذ عن القاعدة الإسلامية وعن الشريعة الإسلامية.
طيب.
وكل يستخدم ما يرى في مركزه أو مكانته أو في منصبه أو في أمارته أو في وزارته أو إلى آخره، وأرى أنه هذا، وثم يقول أنه هذا توجه ولي الأمر.
طيب.
هذا غير صحيح.
الأمير خالد. الأمير. طيب. خالد، أنا يمكن عادة أنا أستقبل أسئلتك، لكن المرة هذه قلت للزملاء إذا كلم الأمير خالد بن طلال أنا اللي عندي سؤال الله، يعني العادة أنت تسألنا والمرة هذه أنا اللي بسألك إن سمحت لي يعني. طيب. الأمير خالد، يعني الآن معي ضيف، يعني ويسمح لي الشيخ صالح، يعني من ضيوفنا الكبار من العربية السعودية، أنا أعتز بالشيخ صالح كضيف معنا في الجواب الكافي. أريد أن أسألك سمو الأمير خالد بن طلال، يعني بوجود الشيخ صالح الآن، وأنت خالد بن طلال بن عبد العزيز، ولن يجيب على هذا السؤال في ظني إلا من هو يحمل مثل اسمك خالد بن طلال بن عبد العزيز. سمو الأمير، يعني نقرأ في الصحف مؤخرا صحفي يكتب رئيس تحرير مثلا يطالب إلى غيره فلا نلقي باله، ويقول الناس إن هذا الحديث الذي يطلقه صحفي أو رئيس تحرير إنما هي بين قوسين كلام جرائد، فلا يأبه الناس بمثل هذا الكلام. الأمير خالد بن طلال في كل لقاء يصرح في قنوات معنا هنا في المجد، في برامج أخرى لقربه لمكانته، أنه لا يرضى المسؤولين الجهات العليا لا ترضى بكثير من التجاوزات التي تجري، وأن الذين يتحدثون اليوم إنما يتحدثون من منطلقهم وليس من منطلق السياسة العليا أو القيادة العليا. لكننا يا أبو الوليد اليوم نحن أمام جهات رسمية، أمام وزارة، أمام وزير، إن شئت فقل أمام أمير، نحن اليوم أمام هذه الأحداث التي أمامنا والمطالبة بالاختلاط وزجه بقرارات رسمية إجبارا للناس. أنا أتحدث إليك خالد بن طلال بن عبد العزيز ليس كمقدم برنامج، أنا أتحدث إليك كأب عنده 3 من الأبناء، بنت وولدين يدرسون في وزارة التربية والتعليم الآن. أنا بسأل عن مستقبلهم كما يسأل الأبناء اليوم والآباء عن مستقبلهم. الأمير خالد، هل الجهات الرسمية تقبل بذلك بقربك أنت؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا استسمح الشيخ صالح أن يرد على الموضوع هذا.
طيب، باخذ تعليق الشيخ صالح بعدك، تفضل.
إيه، على أساس أني لا أتقدم على العلماء والأمهم. أنا أولا ولاة الأمر لا يرضون بذلك،
جزاك الله خير، لا نشك.
ثانيا، من يقول يرضون بذلك كذب وعار وزور. ثالثا، والمهم أن في النهاية عندنا المواضيع تصل بكامل تفاصيلها إلى ولي الأمر.
جميل.
ولي الأمر يتصرف كما تصرف في السابق مع كثير ممن أقيل وممن أعفية أو ممن الله يسلمك جاء جيب عنده وقيل كذا وكذا وكذا ممن نعرفه وما لا نعرفه. أما
طيب،
يقول ولي الأمر يقبل بذلك، فأقول لك كذب وعار وزور، وأدلتنا على ما نسمع بالارتجال وهو مكتوب، وما نسمع بالتلفزيون، وما نسمع بالراديو وغيره.
أحسن، أنا أثق بهذا الكلام، وأنا قلت فقط على المشاهدين لكي لقربك أنت من الأصحاب القرار، ولكي يعرف الناس أن هذا الأمر لا يرضاه المسؤولين. ولن نجد أحد يوصل هذا الكلام مثل أن يتحدث به أحد أبناء هذه الأسرة، خالد بن طلال بن عبد العزيز.
الشيخ مقدر الله يسلمك، آخر شيء قبل
سم.
كلمة أخيرة
سم.
أؤكد كلامي وأقسم بالله العلي العظيم أن هذا الكلام حصل في الثمامة في مزرعة خادم الحرمين الشريفين من الغداء ظاهرين إلى المجلس، وحنا نمشي استسمحت ولي الأمر الملك عبد الله يحفظه الله خادم الحرمين الشريفين طول العمر، هناك من يزاود وهناك من يضع كلام في فمك وهناك من يعمم ما بعد المرض ما تقول. قال هنا، قلت نعم طال عمرك، وإذا تسمح لنا حنا بنرد عليهم.
نعم.
وكان نظرته ما قال لا، وتوكلنا على الله في الرد، وهذا دليل ثابت أن هؤلاء يزاودون على خادم الحرمين الشريفين ويزاودون على ولاة أمرنا.
تسلم، تسلم سمو الأمير، شكرا لك. طيب، نوقف الاتصالات شوي. شيخ صالح، أترك التعليق لك أنت، أنا قلت اللي عندي. وأنا المشاهدين الكرام، حينما أتحدث كأب يعني كمثل كثير من الآباء اللي عندهم الآن أبناء ويخافون يشوفون الأحداث المتتالية، ينتظرون رأي حقيقة في مثل هذه الأمور، لا أن يزج بأبنائنا. وكل أب الآن يسأل مثل هذا السؤال، من حقه أن يسأل، ومواطن في هذا البلد ولديه أبناء وبنات، لا أن يؤخذوا بهذه الطريقة دون أن يكون لنا اعتبار كأباء. أنا لا أتحدث ترى حتى لا يحسب على المجد ولا يحسب على الجواب الكافي، أنا أتحدث كأب الآن في هذه النقطة بالذات. شيخ صالح، الكلام لكم.
في ماذا؟
سمعتم تعليق الأمير خالد في هذه المسألة الآن، لأن الناس اليوم يتحدثون في هذا الأمر. يعني بحمد الله لا نشك في ولاة الأمر، أنت تقابلهم، الأمير خالد حرصت أن أسأل لأنه هو الآن يقابل وهو أحد أبناء هذه الأسرة، لكن الناس في الأخير تتسارع على الأحداث أمامه. أنا شخصان سمحت لأن سأخرج عن الإطار الإعلامي، أنا كأب أنا أسأل أولادي في المدارس الآن وش يصير لي وأولادي والقادمين، أنا لا أخوف الناس لكن هذا واقع الناس يسألون عنه اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مما يؤذي النفس ويضايقها ويعصر القلب أن تظهر أعمال تنسب إلى دولة التوحيد المحكمة للشريعة الوارثة لمذهب السلف الصالح. هذه الدولة التي نشأت في ربع وسط الجزيرة العربية ثم صارت تشع الخير إلى أطراف العالم الإسلامي في كل مكان، في الغرب إلى المغرب الأقصى، وفي الشرق إلى الهند وما وراء ذلك.
نعم.
إلى غير ذلك، هذه الدولة المباركة السلفية التي كلما مضى ولاة أمر خلفهم من ذرية المؤسس الأول محمد بن سعود الذي اتفق مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على إرساء هذه القواعد العظيمة وإحياء مذهب سلف الأمة.
نعم.
فما كان من محمد بن سعود إلا أن حمل الراية.
نعم.
ودافع عنها وسار حوله جنده وأبناؤه وأحبابه، والشيخ شمر عن ساعده يبث الخير والعلم ويساعده على ذلك محبوه من أهل العلم وأبنائه وغير ذلك. ثم مضى من ذلك التاريخ الذي تأسست فيه الدولة إلى الآن ما يزيد على 300 سنة، وبلادنا ولله الحمد كلما صارت منها غفوة خفيفة أو أريد طمس ضيائها وإذا بها تعود كأحسن مما كانت عليه. فيما يتعلق بما يقال ومما كثرت الترددات عن، وبخاصة فيما يتعلق بدراسة البنين والبنات سواء والاختلاط وما حصل في بعض الأماكن في الأيام الماضية، وكثر المراجعون لي في المسجد مما يحزن أن يتلقاه الإنسان ويسمعه. بالنسبة لخادم الحرمين الشريفين لا أشك ولا يشك كل من عرفه بيقين إلا أنه حريص على حماية الأخلاق
صحيح.
وصيانتها وإعزاز العقيدة والدفاع عنها ونصر الشريعة ونشرها. وسبق وتكلم لما قيل له من عدة سنوات فيما احتمال ما يتعلق بالاختلاط في الدراسة، نفى ذلك وأنه لا يقره بأي وجه يكون. ولا شك أنه ولله الحمد في كل يوم تأتي بيانات وأوامر تدل على هذا المصدر الأصيل والمنبت الجليل الذي تولاه بعد أسلافه، وهو يقتدي بأئمة كما يقول شاعر العرب، ولكل أمة دولة وإمامها. فنحمد الله جل وعلا على ما بلغنا ويبلغنا وواجهنا به ويواجهنا من الخير، وما هي مواقفه في ضد الإرهاب وضد الغلو وضد التسامح، ما هو التسامح، التجرؤ على القيم والأخلاق. فمواقفهم بحمد الله مواقف نرجو أن تزيد خيرا وتزداد رسوخا.
اللهم آمين.
لا أعتقد أن مقامه الكريم يرضى بالاختلاط في دراسة ولا في تجمعات، فهو لله الحمد ابن بيئة مباركة، وهو وارث مجد أثيل، وهو حامل راية طالما رفرفت حامية للأخلاق صائنة للشريعة ناصرة للعقيدة. فلا ينتظر منه ومن أمثاله إلا ثباتا وسموا ورجاحة في كل خير. نحن ولله الحمد نسمع ونشاهد، وعند الالتقاء به لا نسمع إلا ما يسرنا
الله أكبر
من غيرته على هذه الأمة وهذه البلاد وهذه الدولة، وغيرته على الأمة الإسلامية مما لا أحبه. ما رأيت في بعض الجرائد أنه في العام القادم سوف تكون اللغة الإنجليزية مقررة على السنة الرابعة ابتدائي، فهل أتقن الطلاب القراءة
صحيح
العربية؟ هل أحسنوا قراءة ما يقرؤونه؟ هل أجادوا الخط العربي والإملاء العربي؟ هل قوموا لغة العرب وهم أبناء العرب وأبناء وارث مجد العرب في قلب جزيرة العرب؟ لا أقول اللغة الأجنبية إنما هي للحاجة وعم الزينة ولفهم القرآن والسنة ولجميل التخاطب والخطاب ولإلقاء الخطب والبيانات، فإنما تؤخذ عن طريق لغة العرب، اللغة التي نزل القرآن بها ونطق بها سيد العرب وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
نحن مهما قيل لا ننتظر من خادم الحرمين إلا ما يثلج صدورنا ويفرحنا ويطمئن الناس على ذرياتهم. مما ينبغي أن يعلم أنه وفقه الله وثبته وزاده من كل خير.
آمين.
لا يقر الخناء ولا إهانة القرآن ولغته وأوامره وبذله في سبيل نشر الثقافة العظيمة واجتهاده في هذا المجال يقضي على كل التخرصات.
الله.
ومع ذلك فالناس يحبون أن يروا ويسمعوا تبكيتا، مما يؤسفني أن بعض المسؤولين في بعض الجهات كان يقترح إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
ومعاذ الله أن يقر خادم الحرمين من ذلك، ولذلك خرجت منه الأوامر الكريمة. صحيح. في إعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الميزة العظيمة في مملكتنا المباركة الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يوجد له نظير في الدول الإسلامية كافة، وهذه الدولة لم تستحدثه، وإنما كما يقول ذاك وما كان من فضل أتاه فإنما توارثه آباء وآبائهم قبله. فاللاحق يرث الخير وإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحماية الأخلاق وحراستها وصيانتها وصون العقيدة والأخذ على إعزاز جانبها يأخذه اللاحق عن السابق، وكل منهم ولله الحمد يمت إلى عروق أصيلة وإلى جذور راسخة ويرجع منهم فيما ذكره سمو الأمير.
نعم.
خالد بن طلال، يسرني أنه هو وأمثاله أن يشمروا عن سواعدهم بصفة دائمة في كثير من الأمور. الذي سأل كثيرا ما نسب لوزير التربية والتعليم.
نعم.
وكم وقد قلت له في عند بداية أمره إنك يا سمو الأمير تمت إلى رجلين كل واحد منهما جدك، عبد العزيز بن عبد الرحمن جدك من جهة الوالدة.
نعم.
ومحمد بن عبد العزيز آل سعود أيضا جده من جهة الأب، والده عبد الله بن محمد.
نعم.
وكل واحد منهم له مقامه وغيرته على العقيدة وأخلاقياته، حتى لا يسمى الأمير محمد بن عبد العزيز ابن سعود إلا محمد ابن سعود المطوع.
نعم.
لأنه من يعد من أهل العلم وأهل التقى، صاحب ملازمة الاعتكاف في رمضان.
الله أكبر.
عرفته قديما من قديم في الرياض منذ 64 سنة أو 65 سنة.
نعم.
وما عرفنا عنه إلا أنه يتجدد في الخير رحمة الله عليه.
الله يغفر له.
وأما عبد العزيز رحمة الله عليه فأشهر من أن يقال عنه ثنى رحمة الله عليه. فكنت قلت له احذر أن تؤتى هذه الأمور من قبلك وأنت تمت إلى هذين الرجلين العظيمين بجدودة، هذا جدك لأمك وهذا جدك لأبيك، وهما أيضا من شجرة واحدة. نسأل الله جل وعلا أن يتغمدهما برحمته.
آمين.
وأن يصلح ذرياتنا وذرياتهم.
آمين. آمين.
وأن يبارك لنا في هذه الدولة.
آمين.
ويديم عزها في حماية التوحيد وحراسته وصيانة الأخلاق والعناية في أمر التعليم الإسلامي الشرعي والأخذ على كل من يتطاول على شيء من أمور الشريعة، وهو ولله الحمد أهل لذلك كله، رحم الله السابقين وبارك في اللاحقين.
آمين.
وأعقبهم بعد رحيلهم بعد عمر طويل من يذكرهم به من حيث الصلاح والتقى، والله المستعان.
نعم. طيب قبل أن أنتقل أسئلة أوضح أني حرصت حقيقة في اتصال الأمير خالد ثم تعليق سماحة والدنا الشيخ صالح على هذا الموضوع، لأنه كان محل جدل وحرصنا حقيقة ونحن نعرف حقيقة لا نشك أبدا في الموقف الرسمي للدولة ولاة الأمر، لكن حرصنا أن يسمعه الناس لنرد بعض الأقلام التي كتبته وبعض التصريحات التي ربما رأت أن ذلك مقبل لا محالة. سألك هنا عمار من العراق، سأل بالنسبة للمرأة الحائض دخولها المسجد قراءة القرآن المفسر.
الدخول لحاجة فقط للمسجد.
نعم.
لا حرج في ذلك، كأن لا يكون لها درب إلا أن تمر.
نعم.
أو لتأخذ حاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناول شيئا فقالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك. وأما قراءة القرآن فإنه لم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقرأ الحائط. والمرأة إذا ما قرأت فاتها خير عظيم.
نعم.
فالقرآن ذكر عظيم وحسن حصين وأذكار هي أعلى الأذكار، لا تحرم لحيضها أو نفاسها إذا كانت في حال طهر فتتوضأ وتقرأ بطهارة، وإذا لم يكن فلا حرج عليها إن شاء الله أن تقرأ حتى ولو قرأت من المصحف إذا احتاجت إلى ذلك.
نعم.
فإنه لا دليل صريح ينص على تحريم ذلك على الحائض أو النفساء.
نعم.
لأنها لا تستطيع أن ترفع الحدث.
صحيح.
الجنب بإمكانه أن يرفع الحدث، ومنتقض الطهارة بإمكانه أن يرفع الحدث بوضوء أو تيمم.
نعم.
وأما هذه فلا ينفع معها لا وضوء ولا تيمم ولا اغتسال إلا عند انتهاء ذلك الحدث، والله المستعان.
سألك أيضا عمار من العراق، عنده أرض يريد استلامها ولكن هناك إشكاليات يحتاج إلى دفع مال حتى يأخذ هذه الأرض، وهي حق له كما يقول
النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي.
نعم.
ولا شك أن أفراد المجتمع ينبغي أن يكونوا قائمين على صيانة المجتمع عن استشراء الفساد فيه، وإذا عرف الموظف أنه لا يقضي حاجات الناس إلا بشيء من الرشوة أضر بالناس.
نعم.
فينبغي للناس أن يتعاونوا ولا يمكنوا من يتطلع إلى الرشوة أن يستفيد عن طريقهم، لأن في ذلك إفسادا للموظف والمسؤول عن هذه الأعمال. بل لو ترك الإنسان حاجته توكل على الله، إذا تركها حقيقة توكل على الله لن يتركه الله جل وعلا.
شكرا لكم سماحة الشيخ على المشاركة معنا في الجواب الكافي. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، نلتقي بكم في الأسبوع القادم. يوسف بن عبد الله الشبيلة ضيف الأحد، يوم الجمعة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم